بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن هذه المسيرة أو هذه الزيارة الأربعينية التي أكد عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام لها تاريخ طويل، منذ أن وصل الخبر إلى المدينة المنورة، يعني وصل خبر الفاجعة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام إلى المدينة، حتى يعني استقر الخبر عندهم، تحركت بعض من له علاقة بالإمام الحسين عليه السلام، خصوصا جابر بن عبد الله الأنصاري، وكان هذا رجلا صحابيا وقد كف بصره وتهيأ للسفر للمسير إلى كربلاء. وصل فعلا إلى كربلاء والتقى بالعائلة الكريمة، عائلة الإمام الحسين عليه السلام بالإمام علي بن الحسين السجاد، وهناك أقيم هذا المحفل وأقيم هذا العزاء على سيد الشهداء عليه السلام في أول لحظة من لحظات وصول هذه القافلة الكريمة. في الواقع هذا التاريخ يعني تاريخ مؤلم، يعني مشحون بكثير من الذكريات ومن الروايات المؤلمة، وربما يعني هناك من يتردد في أن هذه الزيارة الأربعينية أو أن يوم الأربعين هل هو اليوم نفس السنة التي استشهد بها الإمام الحسين عليه السلام أو السنة الأخرى، السنة الثانية أو القادمة. في بعض من كتب وبعض من يعني لم يحقق كثيرا، إنما أخذ الأمور هكذا بحسابات معينة، وجد نفسه أنه ملزما بأن يقول أنها زيارة للسنة القادمة، لكن في الحقيقة في التحقيق يعني وصلنا إلى نتائج مهمة في الواقع، وكثير من كتب ومن من ساهم في هذا الأمر أثبتنا أن الزيارة الأربعينية هي زيارة الإمام الحسين عليه السلام في السنة الأولى من شهادته عليه السلام. وحينما نجد أن يزيد بن معاوية اضطر إلى أن يسير العيال من الشام إلى كربلاء، نعم إلى المدينة في الواقع، كان الاتفاق من الشام إلى المدينة. وأنتم تعلمون أن الروايات أيضا اختلفت، ممن قال بأن العيال الشريفة بقت 6 أشهر، وهذا بعيد جدا للظروف التي عاشها يزيد بن معاوية أنذاك، والبعض قال أنه بقي 1 شهر، والبعض قال يبدو والله العالم، يعني أرجح أن العيال الشريفة بقيت عيال الحسين عليه السلام بقيت 3 أيام أو أكثر من ذلك بقليل، يعني أيام معدودة لم يتجاوز أكثر من ذلك. والسبب في هذا لعلي ذكرته في حلقة سابقة، أن الإعلام الأموي عري في ذلك الوقت حينما صعد الإمام زين العابدين عليه السلام وعرف بنفسه الشريفة، وكان الشاميون يتصورون ويعتقدون أن المسألة هي مسألة خوارج، كما يعني أشيع وكما سوق الإعلام الأموي إلى ذلك، أنه هؤلاء خوارج وهؤلاء خرجوا على طاعة الأمير أو الخليفة أو إلى آخره. لكن الإمام زين العابدين عليه السلام وضع النقاط على الحروف وعرف نفسه الشريفة، وأن هذا الشهيد هو سلط النبي صلى الله عليه وآله. الشاميون مع هذه الغفلة، مع هذا البعد، مع هذه عدم الإمكانيات حقيقة في يعني في الوقوف على الحقيقة، كما أهل الكوفة، يعني أهل الكوفة أكثر تطلعا وأكثر تحقيقا من ذلك وأكثر التفاتا لما يجري في على الأمة الإسلامية، نجد أن مع هذا نجد أن الشاميون أو أن الشاميين حقيقة التفتوا إلى مسألة تقصيرهم وتخاذلهم مع الإمام الحسين عليه السلام، صوت النبي صلى الله عليه وآله، والأحاديث حافلة بين فريقين، بل كل المسلمين يرون أن النبي صلى الله عليه وآله كان يشير إلى الحسن والحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة، أنهما إمامان قاما أو قعدا، أنهما هما ثمرتا أو فلذة كبده الشريفة، كان يعانق الحسين وكان يحمله، وهكذا كانت يعني تأكيد النبي صلى الله عليه وآله أمام الصحابة، والصحابة هم كانوا يرون كل ذلك بدقائق الأمور إلى الناس، ومنهم الشاميون. ولذلك حينما علم الشام أهل الشام بأن المقتول أو الشهيد والإمام الحسين عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وآله، بدأت هناك حالة من النقمة وحالة من الاستنكار وموجة من الغضب في الواقع، ووصل ذلك إلى حد أن القصر أيضا القصر الأموي، يعني رأيت بعض الروايات أن القصر الأموي كان هناك تمرد وخاف يزيد على نفسه، يعني لاحظوا أن الحاكم صح ويأخذ يتخذ القرار، لكنه قد لا يظن حاشيته، حاشيته قد تنحاز إلى جهة معينة إلى فكر معين، كما حدث في بني العباس. العباسيون كانوا ينظرون إلى الإمام الكاظم عليه السلام على أنه حالة من حالات المعارضة، لكن في القصر في الحاشية في الوزراء في العائلة العباسية كانوا ينظرون إليه إمام مفترض طاعة، لذلك كان هناك يعني قلق من قبل هارون الرشيد في قضية سجن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، كذلك يزيد بن معاوية. وصل الأمر إلى أنه كان يعني لا يأمن على نفسه في القصر، وهناك روايات تؤكد إلى أن زوجته هي التي أقامت العزاء على الإمام الحسين عليه السلام، وهذه من العبر الكبرى أن الله تعالى شاء أن تقام مجالس الإمام الحسين عليه السلام، عزاء الإمام الحسين وأول عزاء يقام في بيت الطاغية في بيت عدوه في بيت قاتله. طبعا هناك للأسف الشديد يعني وأقول بمرارة أن بعض المؤرخين يعني ساقوا وراء هذه الدعايات الأموية وحاولوا أن يبرروا موقف يزيد حينما وصل إلى هذا الأمر وتضايق من المعارضة، كان يقول أن الأمر ليس بيدي وأن عبيد الله بن زياد هو الذي قتل الحسين، ولو جاء لو صالحه لاكتفيت بذلك، لعن الله بن زياد.
هذه تبريرات
سمحت سيدي. هذه تبريرات طبعا للأسف الشديد بعض المؤرخين ساقوا وراء هذه التبريرات، وهي يعني لا أقول أنها مفتعلة على يزيد أو مصطنعة على يزيد، لا، ويزيد كان يقول ذلك، لكنه أنا أستغرب من المؤرخين الذين حاولوا أن يسوقوا يعني تبريرات يزيد وأعذار يزيد على أنه اعتذر من قتله وتأسف على ما جرى على الإمام الحسين عليه السلام، وقال هذا ابن عمي، وعبيد الله بن زياد هو الذي تدخل في الأمر بيننا، ولو يعني تركه لاكتفيته بذلك، إلى آخره من التبريرات، مما يدل على إحراج أو على أن موقف يزيد كان محرجا حقيقة أمام العامة أمام الملأ أمام العيال عيال يزيد أمام القصر أيضا. ولذلك اضطر يزيد إلى أن يجلسهم بدل الخربة أن يجلسهم في الشام أن يجلسهم في بيت أو في مكان ما، ثم عجل بعد ذلك بترتيب بعض الأمور. لذلك أذكر أن الروايات تشير إلى أن الإمام زين العابدين عليه السلام طلب منه يزيد إلى أن سيرجع له كل الأموال التي نهبت، يعني هذا كأنما هو رد اعتبار يتصوره، يعتقد أن الأئمة عليهم السلام هم ينظرون إلى أمتعتهم ولا ينظرون إلى القضية الكبرى التي وقع بها هذا وأمثاله من الأمة حينما استشهد الإمام الحسين عليه السلام وقتل على أيدي هؤلاء الأشرار. فطلب يزيد من العسكر أن يأتوا بأمتعة الإمام الحسين عليه السلام التي نهبت، طبعا الإمام زين العابدين عليه السلام رفض ذلك، ولكن طالبه بشيء مهم ولعله هذا هو من الأسرار، يعني طالبه قال أنا لا أخذ كل شيء خرج منا لا يمكن إرجاعه، يعني تأبى نفسه الشريفة تأبى كرامته سلام الله عليه ومنزلته ومقامه أن يسترد ما أخذه هؤلاء. فالإمام زين العابدين عليه السلام قال أنا فقط أطالبهم بمغزل أم فاطمة
سلام الله عليه.
هذا طبعا الحديث يعني حينما نتوقف عنده، ما الذي جاء به مغزل السيدة فاطمة عليه السلام مع أمتعة الإمام الحسين عليه السلام، والإمام الحسين عليه السلام يعلم أنه يتحرك إلى حرب متوجه إلى قتال، ما الذي جعل الإمام الحسين عليه السلام يحمل هذا المغزل؟ ماذا يعني هذا المسجد؟ ماذا تعني هذه الذكرى؟ لماذا الإمام زين العابدين عليه السلام أصر أن أنه يسقط كل هذه الأمتعة لكنه لا يسقط هذا المغزل؟ ما هي مرتبة هذا المغزل؟ ما هي إذن درجة فاطمة عند الأئمة عليهم السلام؟ هذا كلام يعني بحث يعني لا يمكن الآن استقصاءه، ولكن أشرنا إليه إشارة. لذلك دعا يزيد النعمان بن بشير، وكان النعمان مسالما، يعني كيف أقول مسالما؟ لا أقول أنه كان يعني يبحث عن الحرب أو كان يعتقد بإمامة الأئمة عليهم السلام، لكنه كان لا يرضى بسفك الدماء الأئمة الإمام الحسين عليه السلام، ليس تدينا ولكنه يعتقد أن الإمام الحسين عليه السلام هو سلطة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن التجاوز عليه بهذا وأمثاله، وإن كان هو من رجالات الدولة. يصفه الأخ المؤرخون أنه كان رجلا متدينا ورجلا كبيرا وقورا، وهو كان والي المدينة أو والي الكوفة على عندما دخل مسلم بن عقيل عليه السلام، وأحب العافية على القتال مع مسلم أو على قتال مسلم، فخرج ترك قصر الأمارة وخرج ووبخه يزيد أخيرا، ويعني أوقفه عن أي عمل أو احتجزه إلى آخره. وكانت ابنته هي زوجة المختار التي خيرت بين القتل وبين البراءة من المختار، فاختارت القتل على البراءة من المختار، وقالت أني لاحقة بسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عيسى. طبعا هذه يعني هذا موقف يسجل لها رضوان الله عليها، لكن نعمان بن بشير لا زال موقفه موقفا يعني لم يكن موقفا مرضيا حقيقة، لا من الأئمة عليهم السلام ولا من شيعتهم، لأنه صحيح انعزل عن القتال لكنه لم يكن يعني مؤيدا مناصرا لمسلم وللإمام الحسين عليه السلام. المهم أن هذه يعني الأمور جعلت يزيد أن يجعل نعمان بن بشير مرافقا للعيال الشريفة، وقال يقفون ويتوجهون برضاهم، ولا أحد أن يأمرهم، وليس لأحد ولاية عليهم، بعكس ما يعني دخلوا إلى الشام. فلذلك نجد أن النعمان يعني حينما وصل إلى مفترق الطرق طلب من الإمام زين العابدين عليه السلام أن يحدد الموقف، إما أن هذا الطريق يذهب إلى المدينة أو يذهب إلى كربلاء، فاختار الإمام زين العابدين عليه السلام بإشارة من سيدة زينب عليه السلام أن يذهبوا إلى إلى كربلاء. هذه الفترة أقول هذه الفترة القصيرة، هذه الأيام القصيرة، مع يعني احتمال أن العيال الشريفة لم يعني تقم في الشام أكثر من 3 أيام، أو إذا أطلنا المسافة أو أطلنا المدة يمكن أن يكون مثلا أسبوعا ليس أكثر من ذلك، وكان يعني مسيرهم بحسب ما هم يرغبون. لذلك اختاروا الوصول إلى كربلاء، وكان هناك توقيت كأنه مع وصول جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، واجتمع القوم في اجتمعوا هناك. هنا يعني نجد أن أيضا يعني لا نغفل عن أن التوابين أيضا زاروا الإمام الحسين عليه السلام، وإن كان يعني في غير وقت 40، لكنه كان مقارب إلى وقت 40، وصلوا إلى هناك ويعني طلبوا التوبة والعفو من مما يعني فرطوا في أمر الإمام الحسين عليه السلام وتغادلهم. نجد أن هذا التاريخ حقيقة تاريخ متعدد، يعني الأئمة عليهم السلام أكدوا على مواصلة الزيارة، مع أن هناك إشكال يعني أثير في الآونة الأخيرة أننا لم نجد ولم نسمع خبرا أن الأئمة عليهم السلام زاروا الإمام الحسين عليه السلام، وهذا الإشكال حقيقة لو أردنا أن يعني نتابعه لوجدناه إشكالا سطحيا حقيقة. أئمة أهل البيت عليهم السلام حينما كانوا يعني يصلون إلى الإمام الحسين عليه السلام أو إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام كانوا لا يعني لا يظهرون ذلك، كانوا يتخافون من هذه، وكانوا يتحاشون يعني تحاشون معرفة النظام بأنهم وصلوا إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام، لكن كانوا يوصون شيعتهم بأن يذهبوا علنا. ولذلك التأكيد على زيارة الأربعين من قبل الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وامتدت هذه الزيارة إلى عهود. يعني حقيقة نجد أن هذه الزيارة مرت بحالات من التحدي بين شيعة أهل البيت عليهم السلام وبين النظام. الأنظمة كلها تنظر إلى هذا التحدي على أنه تحدي سياسي، لكنه حينما كشف الأمر وجدنا أن حقيقة أن هذه الزيارة هي ليست إلا دعوة لنهضة الإمام الحسين عليه السلام، للتعريف بالإمام الحسين وبأهل البيت عليهم السلام، ليس أكثر. اليوم ما وجدناه من الزيارة الأربعينية المليونية هو في الواقع أن الأعداد المتزايدة، طبعا أنا لا أقول أن الأعداد التي يعلن عنها هي دقيقة ويعني مضبوطة، إنما هي تقريبات، وأميل إلى أن هذه الأعداد هي أقل، يعني المعلنة أقل من الواقع. هناك وكالات أنباء دولية يعني اعترفت إلى أن الزيارة الأربعينية وصلت إلى الملايين أكثر مما يعني نحن أشرنا إليه. وبالتأكيد أن هذه الزيارة حقيقة أعطت ثمار معينة، يعني ثمار مهمة، عرفت بهوية شيعة أهل البيت عليهم السلام، عرفت بمدى التزام هؤلاء الشيعة بمناصرة الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف، عرفت بأن هناك استعداد لاستقبال الإمام الحجة، هل إمكانية الاستعداد أو إمكانية قبول مناصرة الإمام عليه السلام لعهد جديد، لتغيير جديد، هل يكون ذلك ممكنا أو لا. وجدنا أن ليس نحن يعني نقول، وإنما بحمد الله تعالى في هذا العام هناك يعني ضيوف حقيقة من الزائرين وصلوا إلى كربلاء تطوعا، يعني وسيروا هذه المسيرة الأربعينية من يعني من الطوائف الأخرى، من المذاهب الأخرى، من الديانات الأخرى، من المسيح أيضا. هناك مبعوثين دوليين يعني كانوا يعني مبهورين بهذا الحدث، لأنه الإعلام شيء والواقع شيء آخر. الإعلام لا يقرب ولا يبعد. الإعلام قد يعطي صورة معينة بحسب أجندات إعلامية معينة، لكنه حينما يعيش هذا الشخص الحدث مع الناس ويتعايش معهم يجد الحقيقة غير ذلك. تحدثنا مع هؤلاء المسؤولين المبعوثين الدوليين، وجدنا أن هناك حالة من الشعور بالاندهاش والانبهار، يعني وكلما طلبنا منهم التعبير عن هذه الزيارة يعني حقيقة تلجلجوا وقالوا لا يمكن لنا أن نصف مثل هذه الزيارة، وأن مشاعرنا يعني لا يمكن أن نبيح بها بكلمات معينة أو نصفها بكلمات معينة، لكن تبقى هذه الزيارة هي الحدث البشري الأول. بالتأكيد أنهم هم أيضا تابعوا الزيارة الأربعينية وتابعوا مشاهد هذه الزيارة وجوانب هذه الزيارة المتعددة، وقالوا لا يمكن لنا أن نشير إلى أن هذه الزيارة هي زيارة هكذا حدث معين، إنما هذه الزيارة أحداث متعددة. كرم هؤلاء الزائرين أو أصحاب المواكب، التكافل الاجتماعي فيما بينهم، حالة الوفاء للإمام الحسين عليه السلام،
حالة نكران الذات سمحت السيدة،
نكران الذات بالضبط. يعني هم وجدوا كثير من الشهادات العليا، كانوا يخدمون في المواكب وكانوا يتحدثون اللغات الأخرى الإنجليزية والفرنسية وغيرها، وكانوا يخدمون في المواكب، وكانوا يعني مبهورين أنه كيف هؤلاء، ما الذي دعاهم إلى أن يصلوا إلى هذه النتيجة. قلنا لهم أنه نحن عجزنا عن التفكير، نحن عجزنا عن التبرير، أنتم ماذا تقولون، أنتم فكروا معنا، ما الذي جعل هؤلاء أو هذه الملايين أن تنسى بهذه الانسيابية
ويتحملون هذه المشقة
ويتحملون
وهذا
المشقة.
من يتحمل الجانب المادي في المواكب والخدمة
في الواقع كل ذلك يعني اتضح إليهم وحقيقة يعني وقفوا على هذه الأمور بشكل مدهش يعني كانوا مندهشون كيف يعني يبررون ذلك ما الذي جعل هؤلاء ينسابون إلى الإمام الحسين عليه السلام دون قيادة معينة دون برنامج معين دون ترتيب معين ما الذي جعل هؤلاء أن يتركوا أعمالهم ما الذي جعل هؤلاء أن يبذلوا أموالهم أصحاب المواكب أن يقدموا أفضل وأعز ما عندهم من الطعام ومن الراحة للزائر هناك قضية مهمة أيضا أشرت إليها لبعضهم وقلت هناك قضية قد لا يعني ننتبه إليها أن حالة التكافؤ بين الزائر وبين صاحب الموكب هذا غير محسوس نجد أن مثلا صاحب الموكب ينظر إلى الذي يمشي إلى الزيارة يجد أنه هو أفضل منه وأن هذا الذي يمشي متوجها إلى الحسين عليه السلام ينظر إلى صاحب الموكب هو أفضل منه لأنه يقدم الخدمات لأنه يقدم تسهيلات للزائرين لذلك نجد هناك تكافؤ بين فريق المواكب وبين فريق من الزائرين لذلك كل لا يتفضل على كل وهذا أمر قد لا يحصل في أي مجتمع بشري لا يحصل في أي تجمع أن هذا يجد نفسه أنه مقصر أمام هذا صاحب الموكب وصاحب الموكب يجد نفسه مقصر أمام
الزائر
وهذا يخلق حالة من التنافس والتكافؤ والتواضع فيما بينهم التنافس للوصول إلى أفضل شيء حتى يقدمه هذا ليكون أفضل من غيره ما الذي جعل هذه الحالة ما الذي برمج هذه الحالة هل هناك محاضرات معينة هل هناك برامج هل هناك توصيات كل شيء على رأسه كل شيء يعني اعتبار يعني حقيقة حالة من العفوية تجد أن الناس يعيشون حالة من العفوية حالة من الإيمان حالة من الصلاة والتوجه والعبادة والإذعان لله تعالى أيضا للأسف الشديد نجد أن هناك يعني أثير الشبهات من هنا وهناك هذه الشبهات لا أدري أنها هي هل هي محسوبة أو هل أنها هي وإن سكنت هذه الشبهات يعني بعد في أثناء الزيارة حينما واجه الواقع
في كل
يعني.
موسم سمعت السيد في كل سنة تثار بعض الشبهات
نعم.
هنا وهناك نعم
يبدو أن يعني هو الانتصار هو يعني هذا ثمن الانتصار ثمن الانتصار هذا هو ما الذي جعل هؤلاء مثل يثيرون مثل هذه الشبهات والتشكيات ما الذي جعل هؤلاء أن يجعلوا الحالة الإيجابية إلى حالة سلبية يسوقونها إلى حالة سلبية ما الذي جعل الإعلام يحاول أن يهمش ذلك الإعلام العربي حقيقة للأسف الشديد وأقول بمرارة الإعلام العربي حاول أن يهمش هذه الزيارة ويقصيها ولكن إن شاء الله تعالى أن يظهرها أمام العالم الإعلام الغربي يعني باعتبار أنه إعلام موضوعي تصدى لهذه الحالة لهذه الزيارة عرض بعض المشاهد بعض التقارير كتبها هناك من الصحفيين حقيقة والإعلاميين الدوليين جاءوا من دول معينة ولهم شهرتهم الصحفية والإعلامية وقدموا تقارير مهمة جدا للعالم قرأوا فيها هذه المشاهد قرأوا فيها هذه المواقف في الواقع يعني الأمر محير يعني كلما جاء حاول الظالم أن يقصي هذه الزيارة تجد أن هذه الزيارة تزداد نورا انفجار انتصار كل شيء تريد أن تعبر عنه فعبر لأنك قد تصل الحقيقة أو لا
أحسنتم سمعت السيد حقيقة الموقف يأخذنا إلى دولة العدل الإلهي سمعت السيد تفضلتم وذكرتم هذه الحالة من الإنسانية الحالة من التكافل الحالة من العطاء هذا يأخذنا إلى دولة العدل الإلهي هل نعتبر أن هذه الزيارة وهذا المسير ابتداء من أقصى العراق وصولا إلى كربلاء وربما حتى من كل دول العالم هل يمثل نواة لدولة العدل الإلهي هل يمثل انطلاقة لتأسيس هذه الدولة بقيادة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف
في الواقع أننا كنا يعني نقرأ، والكثير منا قرأ، قرأ عن المدينة الفاضلة، قرأ عن مدينة أفلاطون وأمثال، كل ذلك يعني تنظيرات، وهذه التنظيرات قد لا يعني يسع القارئ أن يصدق بها بقدر ما هي يعني نظرية تطرح أن يكون رئيسها رئيسا يعني بعيدا عن الخطأ. بعيدا عن الخطأ نحن نترجمه إلى مصطلح آخر وهو المعصوم، أن يكون معصوما. وهذا التكافل وهذا التحابب وكل ذلك حينما يتوفر في هذه المدينة الفاضلة هي مسألة نظرية، يعني لم يمر المجتمع الإنساني بهذه المدينة الفاضلة، إنما هي نظريات وافتراضات كان يعني. وحتى الفارابي حينما كتب يعني في مجتمع، يعني مجتمع قبلي، مجتمع بدوي، كتبه تقليدا لمثلا الفلاسفة القدماء أفلاطون وأمثال أفلاطون في نظرياتهم هذه. لكن هو نحن حينما عشنا أيام الزيارة الأربعينية وجدنا أن المدينة الفاضلة تتحرك بين المدن العراقية، يعني من الجنوب إلى كربلاء، من النجف إلى كربلاء، من مناطق أخرى. العالم كله الآن اشترك معنا في هذه المسيرة. نحن لم نرسل على أحد، يعني لم ندعو أحد، ولم ندعو أيضا يعني إلى أن يكون في هذه المسيرة رجلا، إذا كان مسيحيا أن يكون نطلب منه أن يكون مسلما أو شيعيا مثلا، أو على مذهب معين نطلب منه أن يكون شيعيا، بل بالعكس نحن نتعامل معه كإنسان، نريد أن نرسخ هذا المفهوم، مفهوم الإنسانية. إذا ترسخ هذا المفهوم، مفهوم الإنسانية، وتعاملنا مع الجميع بأنه إنسان بغض النظر عن عقيدته وعن توجهه وعن فكره، عند ذلك سيعيش هذا الإنسان في مدينة فاضلة، وهذه المدينة الفاضلة بعد ذلك هو سيحدد فكره ويحدد، هو له الاختيار. ووجدنا حالات كثيرة، يعني وجدنا حالات من من المسيح، يعني حينما يقول يعرفونه أنه هو مسيحي يكون هناك اهتمام خاص من قبل أصحاب المواكب ومن قبل الزائرين لتقديره ويعني تمجيده وشكره على مواساته لهم، لأنه هو يعني من ديانة أخرى، وقصد الإمام الحسين عليه السلام، شعر معهم هذا الشعور، حمل هذا الهم، حمل كل ذلك، كل هذه المشاعر. وكذلك المذاهب الأخرى بحمد الله تعالى نجد أن أخواننا من المذاهب الأخرى أيضا ساهموا وشاركوا وعايشوا هذه المسيرة بكل تفاصيلها. هذه الحالة أو هذا المجتمع الذي نحن ننظر له وجدناه في زيارة الأربعين، هذا المجتمع سيكون مؤهلا لأي تغيير، مؤهلا لأي إصلاح. يعني المجتمع يعني حقيقة يقبل كل أطروحة حضارية. يعني ما الذي يريده الإمام
سلام
عجل الله رجل الشريف، ما الذي يريده الإمام من في دولته؟ أن يرفع الظلم، ظلم لا يكون هناك ظلم في دولته الشريفة. لم تجد في هذه الحياة، يعني في هذا المجتمع، المجتمع المليوني نعبر عنه في زيارة الأربعين، لم تجد هناك من يظلم في هذه الأيام المعدودة، 5 أيام أو 10 أيام، لم تجد أن أحدا يظلم أو يعتدى عليه أو يعني مثلا يساء إليه. ولذلك نجد أن التقارير، حقيقة تقارير بعض الجهات الرسمية، وجدت أن المناطق التي يعني سلكها أو أكثر فيها الزائرين توجه إلى في يعني إلى الزيارة الأربعينية، في أيام الزيارة الأربعينية انخفضت نسبة الجريمة إلى الصفر،
مع أن المدن فارغة، خاصة في مدن الجنوب،
مع أنها كانت فارغة وممكن يعني مهيئة ومتاحة للجريمة لارتكاب أي جريمة، لكنه مدينة آمنة جدا، ليس هناك. طبعا هذه تقارير رسمية، يعني ليست هي ادعاءات، تقارير رسمية. هذه الحالة لابد أن يعني تظهر إعلاميا، يشار إليها. الإمام نادي ماذا يريد؟ يريد أن لا يجوع إنسان في دولته وفي ظل دولته. لم نجد زائرا إلا وقد أضخم من الأكل، يعني يقول يعني أأكل من هنا وأدعى في هذا الموقف وأدعى في هذا الموقف وهكذا. تجد أن يعني حينما يقال أن النعم تفاض في دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، بحيث أن الإنسان يعني لا يدري أين يضع صدقته، الكل غير محتاجة. كذلك في هذا المجتمع الكل غير محتاجة إلى الأكل إلى الطعام إلى غيرها، وحتى لو أراد الإنسان مالا يعطى مال
فعلا.
الحالة حالة يعني لا يمكن تصورها، لأن هؤلاء يعيشون في دورة تدريبية لأن يكونوا هؤلاء يعني ليس مجرد يعني ناس يذهبون لزيارة الإمام عليه السلام، بل يعيشون الحالة الإنسانية، الحالة أو المبادئ التي أرادها الإمام الحسين عليه السلام والتي تتهيأ للإمام الحجة عبد الله فرج الشريف. إذن هذه الحالة هي حالة الانتظار، يعني حالة تهيئة الانتظار، استعداد الانتظار. أنا يعني في اعتقادي والله يعلم العلامات قد فيها بداء وفيها يعني تردد أو تخلف لمصالح لا يعلمها إلا الله تعالى، لكن أجد أن هذه الزيارة الأربعينية هي من العلامات الكبرى حقيقة، يعني من العلامات الكبرى استعداد الناس، تهيئة الناس، اختبار الناس، اختبار النفوس، استعدادهم لاستقبال الإمام عليه السلام واضح جدا، واضح لدينا. ويوما بعد يوم وسنة بعد سنة ستزداد هذه الزيارة وتتسع، ويبدع الزائرون أكثر وأكثر إن شاء الله تعالى لاستقبال الإمام إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسنتم سمعت السيد، حقيقة كما تفضلت إن شاء الله يبدع أكثر، ونرى أيضا حالة التطور في العطاء الحسيني، يعني لم يبقى شيء من يعني ما بذل وأعطي للزائرين بكل النواحي والاتجاهات. سمعت السيد، هناك بعض من يتشدق وبعض من يأتي ويريد أن ينظر إلى، ولكن لا يؤخذ بعين الاعتبار حقيقة، ولكن هناك من ربما يود أن يسمع كلام أو توجيه من خاصة الأفاضل جنابكم وغيره من الحوزة المباركة. هناك من يقول لماذا هذا الإسراف وهذا حالة الوقوف بهذه الأجواء وهذه السنة شيء من الحرف الجو، ولماذا هذا العطاء؟ كان من الواجب أعطاء للفقير، صدر مقل الأيتام هنا وهناك. إضافة إلى ذلك أنه البعض أيضا يقول أنه هذه حالة من التراجع أو حالة من البدائية بهذا المنظر.
بالتأكيد أن يعني الإعلام أو الفكر الآخر ممكن أن يترجم هذه الإيجابيات إلى سلبيات، ممكن أن يحولها إلى ما يشاء. نحن أيضا بدورنا أيضا نشير إلى نفس هذا الإشكال في الحج. أيضا الحج هذا إسراف حقيقة، يعني يعطي 5 ملايين أو 6 ملايين بإمكانه أن يزوج شخص محتاج يعني إلى الزواج وفقير، بإمكانه أن يبني أو يساهم في بناء بيت. لماذا يذهب إلى الحج؟ لماذا هذا الإسراف؟ لماذا كل هذه المظاهر؟ لذلك يعني كثير من القضايا بإمكاننا أن نوجهها بما نريد. الحقيقة في هذا المعنى مسألة الإسراف لم تكن هناك إسراف، لم يكن هناك إسراف. الذين يشاركون في الطعام وفي يعني الاستفادة هم الفقراء، هم نسبة الفقراء، يعني نسبة عليا. نجد أن نحن نعرف يعني بعض بيوت الفقراء هذه تنتعش في هذه الأيام، تنتعش. حتى بعض الأصدقاء يقولون نحن لا نطبخ، نحن لا نطبخ، نبقى هكذا من الواقب. وهذه هذا الإيثار، هذا التكافل، هذا يعني العطاء حقيقة سيخلق حالة من المحبة، يعني حالة من الألفة فيما بين الجميع. لذلك الفقير يستفيد كما الآخر غير الفقير يستفيد. وحينما يعطي الإنسان حتى لو كان فقيرا، حينما يعطي أصحاب المواكب ليسوا هم من المليارديرية، كلهم ناس فقراء وأكثرهم ناس فقراء، ناس وسطاء قد لا يعني يأتي بقوت يومه، لكنه هو درب نفسه، مر نفسه على أنه كيف يطعم الآخرين، كيف يواسي الآخرين. الحياة ليست كلها أخذ، الحياة عطاء أيضا. لذلك تجد شيعة أهل البيت عليهم السلام دائما يعطي بقدر ما يأخذ، يعطي ويضاعف العطاء، وهذا حالة من حالات يعني حالة من حالات التكامل، حالة من حالات التكامل. بعض الناس قد يعني يبخل على أخيه، لكنه هؤلاء لا يبخلون على الغريب بل يكرمون الغريب. لذلك أنا أقول في نحن في مجتمع عربي، هذا المجتمع العربي مجتمع لا أقول أنه مثلا مجتمع بدوي أو إلى آخره كما في تعبيرات البعض أو في وصف البعض، هذه هي بيئة كريمة، يعني بيئة حاتم الطائي أو بيئة الأساطير، أساطير العرب حينما كانوا يعطون كل شيء لضيفهم، لا أحد يقول هذا إسراف هذا تبذير. في مفهوم العطاء العربي مفهوم، هذا مفهوم واضح أنه يعطي ويكرم ويعني يحب يعني يفضل نفس الآخر على نفسه، وهذا شيء يعني حسن حقيقة قد لا تجده في أي مجتمع إنساني آخر عدا المجتمع الحسيني، المجتمع الولائي، المجتمع المتوجه إلى الله تعالى وإلى سيد الشهداء.
سمحت السيد الأخ عبد العباس أيضا تفضل ولهذه الإشارة. حقيقة ونحن لا ننسى شهداء الحج الشعبي، هذه الصور التي حقيقة على طريق كربلاء فخر وتاج على رؤوسنا، هذه التضحيات وهذه البطولات تمهد بكلام الأخ عبد العباس إن شاء الله تمهد لدولة العدل الإلهي وجيش الإمام سلام الله عليه.
طبعا أشكر الأخ عبد العباس كما هو يعني مداخلات المعهودة المعروفة التي نحن نستفيد منها حقيقة كثيرا. وفي الواقع أن هذا المجتمع، المجتمع الحسيني، المجتمع الذي يعيشه الناس في أيام الزيارة الأربعينية، نعم يعطي الكثير من الإشارات والقراءات. وذكر الأخ المحترم الأخ عبد العباس أن مسألة الحشد الشعبي هو أيضا تهيئة للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، نعم وهو كذلك. ما يعني فعله البعض الأخوة المحترمين جزاهم الله خير الجزاء من اعتماد صور الشهداء على طريق النجف كربلاء على أقل تقدير، هو إشارة واضحة إلى أن هذه الطرق عبدت بالشهداء، عبدت بالدماء حقيقة. طبعا أنا أيضا يعني أشير إلى المسؤولين في الحكومات المحلية في كل المحافظات أن يعتمدوا صور الشهداء، أن لا ينسوا شهداءنا، أن يجعلوا في كل رأس شارع وفي كل طرقات صور الشهداء، حتى الأجيال القادمة، الأجيال هذه الأجيال والأجيال القادمة لا تنسى هذه الدماء، لا تنسى هذه التضحيات، هم الذين أرجعوا العراق وأرجعوا كرامة العراق وأرجعوا شرف العراق،
ولولاهم لما كانت هذه الزيارة،
ولولا هذه الدماء لم تكن هؤلاء الشهداء. للأسف الشديد أيضا شهداء الانتفاضة يعني الأربعينية، انتفاضة الصفر، للأسف الشديد أيضا هذه أيضا يعني لم يذكر لها شيء. لابد أن نحتفل بهذه الدماء، لابد أن نحتفل بهذه الرموز. علينا أن يعني نراجع أنفسنا، من الذي قدمناه لشهدائنا على أقل تقدير، أن لا نقصهم وأن لا ننساهم.
نعم. أحسنتم سمعت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. سمعت السيد الأسئلة في معظمها التشابه، ربما الأخ محمد من بغداد وأبو مجتبى أيضا من الديوانية، وأيضا ربما بعض الأخوة إذا وصلنا لهم بالترتيب يسألون، أو يوسف من البصرة أيضا في مسألة أحداث الحجاز، يسألون هذه الأحداث. وتفضلت أنت في بداية الكلام أو في حلقات سابقة عفوا بهذه الإشارات أو حتى بعد أن مات الملك عبد الله في السعودية، وتفضلت بحلقة كاملة أو ربما أكثر من حلقة وإشارات. اليوم أيضا هذه الأحداث تتجدد، وسؤال هنا من الأخوة المشاهدين، هل هذا له علامة أو دلالة على علامات الظهور؟ هل هو من علامات الظهور؟
طبعا يعني الحدث هذا الذي نعيشه اليوم هو حدث مهم حقيقة، لكنه في الروايات نجد أن الروايات الشريفة، يعني حتى يعني أقتصر الكلام وأستغل الوقت، الروايات الشريفة ذكرت هذا المعنى، ذكرت قضية مهمة، وهو أن من علامات السفياني، من علامات خروج السفياني اختلاف ملك بني فلان. طبعا اختلاف بني فلان فسرت من هم بنو فلان، أكثر من فسر بأنهم هم بنو العباس، يعني تقريبا يعني لم أجد أحد حاد عن هذه القاعدة، باعتبار أن أئمة البيت عليه السلام، خصوصا الإمام الباقر عليه السلام، هذه واردة عن الإمام الباقر عليه السلام وبعد من الأئمة الصادق و الكاظم والرضا عليهم السلام أنهم هؤلاء عاشوا في الزمن العباسي، في العهد العباسي، لذلك هم حينما يشيرون إلى بني فلان لا يشيرون إلى بني العباس صراحة للتقية، يقولون بنو فلان. اختلاف بني فلان أو إزالة حكم بني فلان هذا طبعا من علامات ظهور السفياني. نحن حينما حققنا في هذه الروايات وتبعنا فيها كثيرا، وجدنا أن أئمة أهل البيت عليهم السلام لا يحصرون بني فلان ببني العباسي وحدهم فقط، إنما من سار على نهجهم، من سار على طريقتهم، من سار على سلوكهم. هذا أيضا كما أنك مثلا ترى رجلا ظالما يظلم الناس ويقتل وكذا، يقول هذا رجل من بني أمية، تصفه كأنه يزيد، كأنه شمر مثلا، هكذا. كذلك سيرة هؤلاء مشابهة لسيرة بني العباس، سيرة البعض، بعض الحكومات مشابهة لسيرة بني العباس. إذن هذه الروايات غير ناظرة فقط إلى بني العباس بقدر ما ناظرة إلى الحكومات أو إلى العوائل أو إلى الأسر التي تشبه في سلوكها وفي طريقتها لبني العباس. نجد أن هناك روايات يعني مصرحة مثلا الإمام الرضا عليه السلام،
سلام الله عليه،
وردت عن الإمام الرضا عليه السلام أنه لا بد أن يكون هناك خلاف أو اختلاف. طبعا هذه الروايات مثلا على سبيل المثال، هو روايات كثيرة يعني، لكن أقرأ منها بعض هذه الروايات. مثلا حينما يأتي بعض الأصحاب ويقولون هل أنت القائم؟ هذه طبعا ابتلي بها أئمة أهل البيت
سلام الله عليهم
تقريبا أكثرهم، ومنهم الإمام الرضا عليه السلام، باعتبار أنه كان وليا ولي عهد، وكانت الأحداث أحداث خاصة، لذلك الناس أو بعض قرأ أنها هي مثلا هو الإمام القائم سيقوم بهذه الدولة أو إلى آخره. طبعا هناك رؤية قاصرة في معرفة هذه الأحداث ومعرفة مهام الأئمة عليهم السلام. لذلك يسأل البعض عن أبي الحسن رضا عليه السلام أنه قال في معرض الحديث، طبعا في حديثي عن حينما يسأله الراوي أنت هو، يعني حينما يتحدث الإمام الرضا عن القائم أنت هو، فأنت هو، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إن قدام هذا الأمر علامات، حدث يكون بين الحرمين، حدث يكون بين الحرمين. قال الراوي ما الحدث، ما هو هذا الحدث؟ قال عصبة تكون ويقتل فلان من آل فلان أو يقتل فلان من آل فلان 15 رجلا. طبعا هذه الرواية معتبرة، أيضا رواية معتبرة أيضا يرويها الشيخ المفيد رضوان الله عليه عن الإمام الرضا عليه السلام، يقول قال إن من علامات الفرج حدثا بين المسجدين ويقتل فلان من ولد فلان 15 كبشا من العرب. طبعا أيضا رواه الشيخ الطوسي وغيرهم من المحدثين ومن العلماء. ما هو الكبش؟ طبعا حينما يصف الإمام عليه السلام كبش من العرب، الكبش دائما يكون صفة للقوة، لرجل قوي، لرجل قائد،
مقدمة العائلة أو القوم،
مقدمة العائلة. ممكن أن يكون مثلا كبش الكتيبة، هكذا مثلا كان يوصف أبو الفضل العباس عليه السلام أنه كبش الكتيبة، يعني يتقدم الكتيبة، يتقدم الجيش، لأنه هو قائدهم، شجاعهم. هذا أيضا كبش من أكباش العرب. حينما يصفه بأنه كبش بمعنى أنه قوي، يعني بمعنى أنه صاحب سلطة. 15 رجلا من هؤلاء بين الحرمين، بين المدينة وبين مكة، يعني الحرمين لا نجد، يعني ينصرف الذهن إلى هذه المنطقة بين مكة وبين المدينة. هذا القتل يعني الذي سيحدث بين هؤلاء، هذه من العلامات المهمة حقيقة في هذا الأمر. لكن أنا أوصي أيضا وأؤكد، الإمام عليه السلام يقول يعني قبل السفياني هذه العلامة. قبل السفياني كم؟ قبل السفياني بشهر، وقبل السفياني بشهرين، وقبل السفياني بيوم، وقبل السفياني بسنين، لا نعلم، العلم عند الله تعالى. لكن هذه علامة مشيرة إلى أن السفياني لا يظهر حتى يتحقق هذا الأمر. طبعا هناك يعني ملازمات، يعني لا بد أن يتحقق هذا الأمر حتى يظهر السفياني، ظهور السفياني على أثر ضعف هؤلاء، وهؤلاء لا بد أن يكون، وإلى آخره من يعني الأحداث المتسلسلة التي لا يمكن أن نفكك بينها، لا بد أن تكون مترابطة. لذلك الأئمة عليهم السلام أكدوا على إزالة ملك بني فلان، ضعف ملك بني فلان. وبنو فلان يعني فسروا البعض، فسروهم على أنهم بني العباس، على أنهم بني مثلا أنهم بني العباس أو العباسيين، لكن نحن نقول هم من سار على طريقتهم ونهجهم وتشبه بهم، تشبه يتشبهون بالدين ولا دين لهم، يتشبهون
بشعارات
الإنسانية والحفاظ على حرمات الله تعالى، وهم من يهتك هذه الحرمات إلى آخره. يعني لا نريد أن نطيل في هذا لكن أشرنا إشارة واضحة.
أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير. أيضا سمحت السيد الأخ حليم من بابل، وأيضا بعض الأسئلة من أبو علي من بابل، وهذه العلامات أو هذه حمزة من واسط في مسألة الهزات التي تعرضنا لها قبل يومين أو أكثر، هل يعني وفق كلام الأخ حليم هل الزلازل وأعمال العباد لها ارتباط؟ أيضا ربما بعض الإشارات من حليم إذا تفضلتم بالإجابة أيضا عن هذا السؤال، ونعود أيضا سمحت السيد.
طبعا الهزات التي تحدث أو التي حدثت يعني قبل يومين حقيقة هي يعني عندنا روايات كثيرة على أنه كثرة الهزات أو الزلازل، نصا كثرة الزلازل، بس طبعا البعض يفسر الزلازل هي هزة، ويفسر البعض الهزة هي الزلزلة. على كل حال أنها هزة تحدث بسبب هزة ارتدادية معينة أو زلزلة، بسبب زلزلة تهتز الأرض. لكن هناك هزات مهمة أشارت إليها الروايات، وهي هزة في الشام أو في دمشق، بحيث أن هذه الهزة تسقط قسما أو جزءا من يعني من جدار الجامع الأموي لهزتها العنيفة. كثرة الهزات أو كثرة الزلازل، كثرة الزلازل الله العالم يبدو أنها هي حالة تأديبية، يعني حتى يلتفت الإنسان دائما المجتمع حينما يكون غافلا عن الله تعالى، بعيدا عن الله تعالى في تعامله، في سلوكه، في توجهه إلى الله تعالى، يحتاج إلى حالة من الصعقات كهربائية.
هذا الإنذار،
انتباه، إنذار. هذا الإنذار بالتأكيد يعني لا بد أن يرجع الإنسان إلى نفسه. لماذا هذه الهزات؟ لماذا هذه؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، هذا المشهد يعني هذا المشهد الذي عاشه الناس قبل يومين لابد أن يذكرنا بذلك المشهد. إذا رجت الأرض رجا، ارتجت الأرض، الكل شعر بهذه الرجة. هذه رجة تأديبية، هذه رجة يعني إشارة، يعني كما نقول جرة إذن. لكنه الرجة الكبرى، الزلزلة الكبرى، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. هذا التساؤل لحد الآن تساؤلات نحن نتساءل من هزة ارتدادية بسيطة لعلها، لكنه ماذا ستكون بعد ذلك الواقعة حينما تهتز، حينما تهتز الأرض وتخرج كل أثقالها، كل ما عندها تخرج. طبعا المفسرون يقولون إخراج هذه الإخراج يعني المقصود منها فلذات كبدها هو الموتى الذين يدفنون في داخلها، هؤلاء يخرجون لشدة الهزة بحيث حتى الميت يخرج من قبره، تقذفه الأرض، تقذف الأرض، تقذف الموتى وتقذف البراكين وتقذف كل ما عندها. لماذا لا نلتفت إلى ذلك اليوم؟ لماذا لا نحاسب أنفسنا؟ لماذا نبقى هكذا دائما يعني بعيدين عن هذا التفكير، بعيدين عن... أنا أقول أنها العلم عند الله تعالى، كيف حدثت، لماذا حدثت، هذه مصالح، وهذه بالتأكيد أنها يعني قبل ظهور الإمام عجل الله رجل الشريف حالات تأديبية، حالات اختبار مسمعات، حتى أن مثلا هزة في الشام يسقط جدار جامع الأموي، وهزة في اليمن يقتل أو تقتل بعضهم أو تقتل خلقا كثيرا.
سمعت السيد، هذه الهزة ربما البعض ينصرف ذهنه إلى هذه الحروب القائمة في الشام في اليمن.
نعم ممكن أن يكون ذلك، لكنه حينما نقول هزة يعني بقراء معينة هزات ثلاث، هذه الهزات يعني والزلازل، كثرة الزلازل، كثرة الحوادث السماوية، هذه كثرة التغيرات الفلكية. هناك تغيرات، يعني العراق لم يعهد يعني في مناطقنا لم نعهد هناك هزات معينة في مناطقنا، لم نعهد مثلا سقوط الجليد في موسم من المواسم في المناطق الجنوبية مثلا. كل ذلك، كل هذه التغيرات لا بد أن نلتفت، لا بد أن ننتبه، لا بد أن نرتبط مع الله تعالى، لأننا لا يمكن أن نكون بعيدين عن الله تعالى ثم يهيئ لنا ظهور الإمام الحجة عز الله رجل. إذا ارتبطنا، كلما ارتبطنا مع الله تعالى وتقربنا إلى الله تعالى، كان هناك سببا وجيها حقيقة لظهور الإمام عجل الله الشريف للفرج إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسنتم سماحة السيد لهذا الكلام لحليم أيضا في حديث الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، أن جدي الحسين قتل عطشانا، يقول هذا فيه شيء من الألم حقيقة لما نستعرض هذا الحديث.
فيه شيء من الألم وفيه شيء من بيان مظلومية الحسين عليه السلام. لذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام أرادوا أن يؤكدوا على مظلومية الإمام الحسين عليه السلام، على بيان المظلومية. وقلت أنا في أماكن كثيرة لعلي حتى في هذا البرنامج المحترم، قلت أنه هناك إشارة واضحة وتأكيد وإصرار من قبل الأئمة عليهم السلام على أنكم لا تتركوا المظلومية، لا تستهينوا بالخطيب حينما ينعى، لا تستهينوا بالخطيب حينما يرثي. الخطيب هو وجد لهذا، وجد للرثاء، وجد لتذكيركم للمظلومية. نحن لا بد أن ننظر إلى أن الخطيب أولا وآخرا مهمته تذكيرنا بمظلومية سيد الشهداء عليه السلام، ثم بعد ذلك يأتي دوره تباعا بالوعظ والإرشاد، وجزاه الله خير، جزاه الله خير الخطباء الآن يعني مع هذا المظلومية، مع إثارة مشاعر الناس لقضية الإمام الحسين عليه السلام، نجد أن هناك وعظ وإرشاد وتوجيه، وبالتأكيد هم لسان الحوزة، يعني الخطيب لسان الحوزة، لسان المرجعية جزاهم الله خير الجزاء. لذلك أقول أن الأئمة عليهم السلام أكدوا وأصروا على الحفاظ على المظلومية، وأن لا يستهان بها، لا يأتي أحد ويقول كفانا بكاء وكفانا رثاء وكفانا لطم. نعم نحن نريد البكاء واللطم والرثاء، لأن هذا هو منبع المعرفة، منبع الإصلاح، ومن هنا ممكن أن نقف على أسباب ثورة الإمام الحسين عليه السلام وسيرة الإمام الحسين وسيرة الأئمة كذلك.
سلام الله عليهم أجمعين. سمحت السيد جزاك الله خير. الأخ محمد من بغداد يقول دعاء العهد الذي هو يروى عن مولانا الإمام صادق عليه السلام في كل صباح، ولكن هذا الوقت لهذا الدعاء هل قبل الصلاة بعد الصلاة أثناء طلوع الشمس؟
الأفضل بعد الصلاة. الأفضل بعد الصلاة.
نعم. أيضا أم زهراء من البصرة في مسألة نسب بني أمية تقول ليسوا أولاد عم النبي أو أولاد عم بني هاشم.
هذه طبعا بودي يعني أن تكون هناك حلقة لهذا السؤال مهم حقيقة.
إن شاء الله.
المقريزي يذكر هذا.
نعم.
نحن لا نذكر. المقريزي من علماء السنة.
نعم.
المقريزي رجل موضوعي ومحترم حقيقة. رجل مؤرخ محترم يذكر هذا الصراع بين بني هاشم وبين بني أمية، ويثبت أن بني أمية ليسوا من بني هاشم أبدا، وأنهم هم يعني بعيدون عن هذا النسب، ليسوا قريشيين أبدا. وفيه تحقيق، ويودي أن الأخت الكريمة والمشاهدين الأعزاء أن يقرأوا هذا النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم، من أهم الكتب ومن أفضلها
إن شاء الله. سمحت السيد، أيضا الأخ حميد من كربلاء في سؤال حقيقة في مسألة التقليد وهذه الإشكاليات التي تطرح في هذا، وتفضلتم أيضا في حلقات سابقة وبينتم، يعني يقول هل هو من الأصول أو ماذا؟
طبعا للأسف الشديد يعني الوقت لا يسمح ولا يسع يعني أشير، ولكن هذه مؤامرة، هذا الكلام كلام هؤلاء مؤامرة على التشيع، مؤامرة على الفكر الشيعي، الفكر الإمامي، لا بد أن نتصدى له، وكيف نتصدى لا بد أن نفكر بذلك.
أحسنتم.
نعم.
سمحت السيد، أيضا الأخ قاسم من الديالة في السؤال قبل الأخير يقول هذه الثورة المعلوماتية الآن والعالم يتطور و يتسابق الكل في هذه الثورة، ويقول نحن أيضا ثورتنا ثورة تقوى وأيضا ثورة معلوماتية، كيف لنا أن نقرب هذا البون الشاسع بين الغرب وبيننا في عالم الثورة التكنولوجية المعلوماتية؟
نحن يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام يوصونا بعدم الابتعاد عن المعرفة وعن العلم. الإمام المهدي عبد الله فرجه الشريف يعني تكون ثورته قائمة على هاي المعلومات، يعني ثورة معلوماتية بقدر ما هي ثورة حقيقة، يعني قلب أنظمة معينة كذا، هي ثورة معلوماتية أولا وآخرا. وفي الحديث بهذا يعني في هذا الكلام حديث طويل، يعني إن شاء الله نستقصي يعني
إن شاء الله. السؤال الأخير سمحت السيد، الأخ ناصر من الديوانية يسأل عن شخصية عوف السلمي.
قلنا أن عوف السلمي هو رجل من أهل تكريت يتمرد على السفياني ويقتله السفياني في دمشق.
نعم. سمحت السيد، عفوا، السؤال الأخير من الأخ أبو حسن أو أم طارق، أيضا هذه الأسئلة معذرة يعني فاتنا أن أذكرها، أم طارق من سلطنة عمان الأخت، يعني عفوا الوقت يداهمنا سمحت السيد، لكن إذا كان بمجال دقيقة مع السيد. نعم. طيب، نعتذر. سمحت السيد، الوقت داهمنا وكذلك التوصيات من السيد المخرج. شكرا لكم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء.
شكرا لكم،
حياكم الله. وأيضا أشكر لكم مشاهدينا الكرام، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم كل ما نقدمه في خدمة مولانا الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. نلتقي وإياكم في المهدي وعد الله الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.